إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الحياة الدنيا التي نعيش فيها لا تخلو من بلية ولا تصفو من محنة ولا رزية، فهي دار بلاء ودار هم وعناء. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية أنه يبتلي عباده بأنواع من المصائب والبلايا، وهي سنة الله جل وعلا في عباده، وذلك ليتبين الصادق من الكاذب والصابر من الجازع، ويتميز أهل الخير من أهل الشر، وهذه فائدة المحن. وإن من أعظم المصايا وإن من أعظم المصائب والبلايا عباد الله، يبتلي الله جل وعلا عبده بفقد حبيب له أو أخ له في الله سبحانه وتعالى. وقد ابتلينا معاشر الكرام بموت أخ فاضل أحببناه في الله سبحانه وتعالى، كان ممن يحضر الجمعة معنا والدروس العامة والخاصة في المسجد، وهو الأخ موسى رحمه الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعلي درجته في الجنة. ثم يا عباد الله، إن على المسلم الموفق المسدد إذا ابتلاه الله جل وعلا ببلية ومصيبة عليه أن يصبر وأن يسترجع، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن هذا علاج من الله جل وعلا لكل من أصابته مصيبة، وهو من أنفع العلاجات وهو من أبلغ العلاجات وأنفعها. ثم إن من أعظم الأمور التي تخلي من ابتلي بمصيبة أن يتذكر المصيبة العظيمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فما من مصيبة دون مصيبتنا بموت حبيبنا عليه الصلاة والسلام فإنها تهون. فإنه بموته صلى الله عليه وسلم قد انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة، وبموته صلى الله عليه وسلم انقطعت النبوات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب، فإنها أعظم المصائب يا عباد الله. فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد. ومن الوسائل العظيمة التي تخفف على المسلم وطأة المصيبة التي حلت عليه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإنما حل عليه إنما هو بإذن الله جل وعلا وقضائه وقدره، فليسلم الأمر لربه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه وتعالى قد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولو اجتمعت الأمة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضر لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. معاشر المسلمين، إن هاته المصيبة التي حلت علينا بوفاة الأخ الفاضل الذي أحببناه في الله جل وعلا لتذكرنا باليقين الذي نسيناه وغفلنا عن تذكره، ألا وهو الموت. وما أدراكم ما الموت يا عباد الله؟ إن شأنه عظيم، ولكن الخطب جسيم، إذ حال كثير منا عباد الله قد نسيه وتغافل عن ذكره، وذلك بسبب طول الأمل، وقد ران على قلوبنا سوء العمل. وكأنه يا عباد الله ليس لنا حياة إلا هذه الحياة الدنيا التي نعيشها، فإن المصيبة عظيمة أيها المسلمون إذا نسينا الموت وغفلنا عن تذكر هذه الحقيقة العظيمة، وهي ملاقاة الموت وهو مدركنا لا محالة، كما قال رب العزة والجلال: أينما تكونوا يدرككم الموت. وقال سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال جل في علاه: كل نفس ذائقة الموت. معاشر الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الكريم الرحيم بأمته كان يحذرنا من طول الأمل، ويحذرنا من الاغترار بالدنيا، ويأمرنا بكثرة تذكر الموت، ولكننا والله عن سنته في هذا الباب معرضون. تأملوا في حاله صلوات ربي وسلامه عليه كيف كان مع هذه الحقيقة العظيمة. قال له ربه سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. قال القرطبي رحمه الله: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبره بموته وموتهم. فكان نبيكم صلى الله عليه وسلم دائم الذكر للموت، لا يغفل عنه صلى الله عليه وسلم طرفة عين، كان يذكر الموت في دعائه، وهذا في كثير من أدعيته عليه الصلاة والسلام. مثلا كان يقول: اللهم أحيني مسكينا، وتوفني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء يكرره دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. بل كان في بعض الأحيان يستفتح صلاته بقوله صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كما روى الحديث الإمام مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه. ومن تذكره للموت ما يحدثنا به أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال، أي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. قال أبو سعيد: فعجبنا لبكائه أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله جل وعلا. قال: فعلمنا أن رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. تذكر صلى الله عليه وسلم الموت أيضا حين كان يدخل القبور، وهذا ليس كحالنا اليوم، لا نتذكر الدنيا، ولا نتذكر الأحباب والأصحاب، ولا نتذكر المشاغل، إلا إذا دخلنا المقابر والعياذ بالله. أما نبيكم صلى الله عليه وسلم فكان إذا دخل القبور بكى عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وهكذا معاشر الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتذكر الموت في نومه، ويتذكر الموت عند الاستيقاظ منه، كما يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والحديث رواه الإمام مسلم. هذا هو حال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن علم حقيقة الموت، كان يتذكره في كل أحيانه وفي جميع أحواله، في جلوسه صلى الله عليه وسلم وفي تحركاته، لأن قلب نبيكم صلى الله عليه وسلم معلق بربه سبحانه وتعالى. ولذلك لما خير بين البقاء في الدنيا ولقاء الله جل وعلا اختار لقاء ربه سبحانه وتعالى. فهلا تذكرنا الموت عباد الله؟ هلا تأسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هلا اقتفينا أثره صلوات ربي وسلامه عليه؟ كيف لا نقتفي أثره في ذلك ونتذكر الموت؟ وهو الذي كان يقول لنا عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، رواه الإمام البخاري. فتذكر يا عبد الله تلك اللحظة العظيمة التي يأتيك فيها ملك الموت ومن معه من الملائكة ممن يعينونه على قبض روحك. تذكر يا عبد الله ما سيقال لنفسك في تلك اللحظة. أيقال لها: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب؟ أم يقال لها: يا أيتها النفس الطيبة أو المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان؟ تذكر يا عبد الله حين تقبض روحك في تلك اللحظة وترفع إلى السماء، أتكون ممن تفتح لها أبواب السماء فما يبقى من أهل باب إلا وهم يدعون لك، أو تكون ممن قال الله جل وعلا فيهم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين؟ عباد الله، إن الأمر عظيم والخطب جسيم، والذي يؤسف له أشد الأسف أننا قد نسيناه ونحن في غفلة عنه، وما نحن عليه من الإقبال على الدنيا ولذاتها إلا الدليل الأعظم على صدق ما ذكرت، وهو الغفلة ونسيان الموت. عباد الله، كيف ننسى الموت ونبينا صلى الله عليه وسلم يرغبنا دائما إلى ذكره؟ فاتقوا الله جل وعلا وكونوا دائم الذكر لتلك اللحظة العظيمة، عسى أن تكونوا من الأكياس، من عباد الله جل وعلا الأكياس. فقد جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. ثم قال: أي المؤمنين أكيس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. والحديث رواه ابن ماجه: أولئك هم الأكياس، بل هم أيضا من الذين يستحون من الله جل وعلا حق الحياء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله، إنا نستحي. فقال: ليس ذلك، فمن استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك استحيا من الله حق الحياء. اتقوا الله عباد الله وتذكروا الموت وفراق الدنيا، فإن هذا مما يزيدكم إقبالا على الله وحرصا على العمل الصالح والتزود لما بعد الموت. اتقوا الله جل وعلا وتذكروا هادم اللذات ومفرق الجماعات، فإنه من أعظم الأمور التي تدعوكم إلى الانكفاف عن المعصية، وهو أعظم مزدجر عن فعلها. فيا أيها المسلم، اتق ربك جل وعلا وتذكر لحظة فراقك للدنيا. أما إنك أخي المسلم إن أبيت وعصيت وأعرضت وتوليت حتى فجعك الموت فقيل ميت، فستعلم يوم الحساب من عصيت، وستبكي دما قبحا على ما جنيت. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الذي ينبغي على كل مسلم أن يتذكر نهايته في هذه الحياة الدنيا، وليست هذه النهاية نهاية، بل وراءها غاية عظيمة، إنها الآخرة يا عباد الله. فعليك أخي المسلم وأنت تتذكر الموت ألا تتذكره متذكر من فارق الأحباب والأصحاب، وفارق الأهل والأموال، وفارق المألوف في هاته الحياة الدنيا. فهاته نظرة قاصرة سوف تؤدي بك إلى التحسر، ومما تنغص معيشتك، وهذا مما وهذا يدعو إلى أن أمرك سيسوء، على حد قول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة، لذاته بالدكار الموت والهرم. ليست هذه النظرة التي ينبغي أن ينظرها المسلم وهو يتذكر الموت ويحرص ألا يغفل عن ذلك طرفة عين. إن النظرة التي تفيدك يا عبد الله في تذكرك للموت أن تتذكر الموت وتتفكر في مفارقتك للعمل والتزود للآخرة. هذه النظرة العظيمة التي تدعوك إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وكلما أقبلت على ربك سبحانه وتعالى وإلا ازداد صدرك انشراحا وازداد قلبك اطمئنانا. أما إنك إذا تذكرت الموت وتذكرت مفارقتك للعمل ومفارقتك لحرث الآخرة، فالدنيا هي محل التزود للآخرة معاشر المسلمين. أما إذا تذكرت الموت هذا التذكر، فلعلك يا عبد الله تأتيك مبشرات من رحمة الله جل وعلا ومغفرته، فإنك بعد ذلك ستحب لقاء الله جل وعلا. ومن أحب لقاء الله أحب لقاءه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اختم بالصالحات يا أمان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.